المرسلين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما استثناء ما لا تحله الحياة. ذكرنا في البحث السابق أنه يشترط في لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء الميتة. نريد في هذا اليوم أن نستثني من هذا الحكم الأجزاء التي لا تحلها الحياة. فلو فرضنا أنه يوجد عندنا جزء من ميتة، لكن هذا الجزء لا تحله الحياة، لا تسري فيه الحياة، كالضرس والأظافر والناب وما شاكل ذلك والعاج، كل هذه أجزاء لا تحلها الحياة. فإن هذه الأجزاء وإن كانت لحيوان لم يذبح على الطريقة الإسلامية إلا أنه يستثنى فيصح أن تصلي فيه. والوجه في الاستثناء صحيح الحلبي، حيث جاء فيها: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة. لماذا؟ قال: إن الصوف ليس فيه روح، إن الصوف ليس فيه روح. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال ما تكتب الصفحة. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال أن الصوف وإن كان هو مورد الرواية رحمك الله وهو الذي تعرض له الإمام، إلا أنه نحن نتمسك بعموم التعليل، حيث يوجد في ذيل الرواية تعليل وهو إن الصوف ليس فيه روح، وهذا الذيل في صدد التعليل. وقد ذكر في محله أن التعليل إنما يصح بكبرى كلية، لا يصح التعليل بجزئية. والوجه في هذه العبارة المشهورة أن التعليل إنما يكون بكبرى كلية هو ما ذكر في علم المنطق، حيث ذكر في علم المنطق أن العلة بمثابة الحد الأوسط للقياس من الشكل الأول. هي مهم، يفيدك في أمور كثيرة. فمثلا إذا قال المولى: أكرم زيد لأنه عالم، فيستفاد من ذلك وجوب إكرام كل عالم. لماذا؟ لأن العالم هذا حد أوسط في القياس من الشكل الأول، فنستطيع أن نشكل قياس من هالعبارة: أكرم زيد يجب إكرامه لأنه عالم. هذه العبارة نقدر نشكل منها قياس، هي نتيجة، فنقول زيد عالم وكل عالم يجب إكرامه، إذن زيد يجب إكرامه. ليش؟ قال لأنه عالم، فالعالمية هي الحد الأوسط لإثبات وجود الإكرام لزيد. ومن الواضح جدا أنه يشترط في الحد الأوسط أن يقع كبرى، أن يقع ماذا؟ أن يقع صغرى، أن يقع حدا أصغر في ماذا؟ في الكبرى. فلا بد من وجود كبرى كلية. الحد الأوسط لا بد أن يكون حدا أصغرا في الكبرى، فلا بد من وجود كبرى. واضح؟ لأن الحد الأوسط يكون في الصغ، عندنا مقدمة أولى مقدمة ثانية، في المقدمة الأولى يقع حدا أكبر وفي المقدمة الثانية يقع حدا أصغر. فلا يصح التعليل إلا بكبرى كلية. وحينئذ نقول في المقام عندما قال الإمام إن الصوف ليس فيه روحان، هذا يرجع لبا إلى قضية قياس من الشكل الأول. الصوف ليس فيه روح، وكل ما ليس فيه روحان لا تصح الصلاة فيه، تصح الصلاة فيه، وكل ما ليس فيه روح تصح الصلاة فيه. إذن الصوف تصح الصلاة فيه. والإمام في الرواية اقتصر على ماذا؟ المقدمة الأولى، قال الصوف ليس فيه روح، وما قال وكل ما ليس فيه روح، لا تصح الصلاة فيه، إنما تكون الكبرى مضمرة. وهذا ماذا يسمى القياس؟ هذا قياس مضمار. واضح؟ حذفت إحدى مقدمتي. وكثيرا ما في الروايات يستعمل القياس المضمار بأن تذكر مقدمة ولا تذكر باقي المقدمات. هل يفيد إلا سوي بحث على أنه استعمال الأقيسة المنطقية موجودة؟ مقدمة الأولى موجودة، الكبرى محذوفة، فقياس مضمار في الرواية على أي حال. المهم، إذن هذه الرواية يستفاد منها كبرى كلية، وإلا لو لم تكن الكبرى الكلية تامة، وهو أن كل ما ليس فيه روح لا تصح الصلاة فيه، ما صح تعليل الإمام بأنه الصوف ليس فيه روح. خير يا طير، الصوف ليس فيه روح، لكن نقول بعض ما ليس فيه روح لا تصح الصلاة مثلا، فما يثبت المطلب. فلكي يتم الاستدلال على الخاص وعلى للسائل، هذا مستبطن وجود كبرى كلية. واضح الاستدلال؟ إذن يستفاد من هذه الرواية أن كل ما ليس فيه روح تصح الصلاة فيه. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. ولهذا قال: وأما استثناء ما لا تحله الحياة فلصحيحة الحلبي وغيرها، وبعموم التعليل يتعدى إلى غير الصوف.
صفحة
513 الجزء كم؟
ثابت.
نعم. المطلب الآتي، وما زلنا في لباس، في اللباس لحين، ما زلنا في اللباس، ما انتهينا من اللباس. يشترط في لباس المصلي أن لا يكون من الذهب. والكلام بين العلماء في الأبحاث المطولة يقع في مقامين. المقام الأول حرمة لبس الذهب للرجل مطلقا في الصلاة، أو يعني في غير مطلقا، يعني في غير الصلاة. مطلقا يقصد في غير الصلاة، وبعبارة أصح حرمة لبس الذهب في غير الصلاة. هاي مسألة. والمسألة الثانية حرمة لبس الذهب في خصوص الصلاة. فهنا مسألتان. والذي يهمنا في البحث هنا أي مسألة؟ مسألة ثانية. فهل يحرم لبس الذهب ماذا في الصلاة؟ وإذا كان يحرم، هل هذه الحرمة تلازم البطلان أو لا تلازم البطلان؟ بحيث يقال يشترط في صحة الصلاة عدم لبس الذهب، فهل نترقى إلى مستوى الشرطية أو ما نترقى؟ فهل هناك ملازمة أو لا؟ حب. استدل على عدم جواز لبس الذهب كحكم تكليفي بموثقة عمار الواردة في الجزء الرابع صفحة 413 الحديث الرابع. نعم. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، هم عرف الرواية دائما، عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الصباطي، هي رواية الفتحي فتحية، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب. هذا الصد يستفاد منه حرمة لبس الذهب مطلقا في الصلاة أو في غير الصلاة. ثم قال: ولا يصلي فيه. هي بالخصوص تدل على حرمة لبس ماذا؟ الذهب في الصلاة، حرمة الصلاة مع الذهب، ولا يصلي فيه. قال: لأنه من لباس أهل الجنة. والكلام في هذه الرواية يقع تارة في إثبات دلالتها على الحرمة التكليفية للبس الذهب في الصلاة، وتارة يقع الكلام في المقام الثاني في الحرمة الوضعية عن البطلان، فيقع الكلام في مقامين. أما المقام الأول فيستدل بقوله ولا يصلي فيه على حرمة الصلاة في الذهب، لأن لا يصلي لا يفعل من الهيئات التي تدل على الحرمة، نهي فيستفاد منها الحرمة. وبمستوى هذا الكلام واضح، إلا أنه يوجد عندنا إشكالان على الاستدلال بالرواية لم يتعرض لهما المصنف، فلا بأس بالتعرض لهما. الإشكال الأول بأنه يوجد هناك تهافت في الرواية بين الصدر والذيل، وكلما وجد التهافت في الدليل أوجب إجمال الدليل وسقوطه عن الحجية، رحمك الله. ووجه التهافت هو أن يقال بأن الصدر لو وضعنا يدنا عليه بغض النظر عن التعليل والذيل لكان واضحا في الحرمة، لا يلبس الرجل ولا يصلي، فهذه العبارة واضحة في الدلالة على الحرمة. إلا أنه إذا نظرنا إلى الذيل الذي هو تعليل للحكم، رحمك الله، وهو تعليل الحرمة بأنها من لباس أهل الجنة، فهنا يأتي الإشكال فيقال لا يتناسب التعليل مع المعلل، فالتعليل المذكور للحرمة غير متناسب، والوجه في ذلك واضح، وهو أن كون الذهب من لباس أهل الجنة يكشف عن كونه زي المتقين، كون هذا اللباس من أهل الجنة يكشف عن أن هذا الزي زي المؤمنين والمتقين ولباسهم، وحينئذ الأنسب للمؤمن أن يتشبه بأهل الجنة، فحيث أن هذا اللباس الذهب من لباس أهل الجنة فينبغي للمؤمنين أن يتلبس بلباس المؤمنين والمتقين، خصوصا في حالة الصلاة، لأن الصلاة هي معراج المؤمن، صلاة معراجية المؤمن في الصلاة، خصوصا أن الصلاة هي معراج المؤمن، فينبغي أن يتصف في حال العروج بلباس المتقين ويعرج مع الله بلباسهم، فيناجي الرب ويذكره بلباس أهل الجنة، مو بلباس أهل النار، أذكر ربي بلباس أهل النار، أذكره بلباس أهل الجنة، لأن لباسهم لباس المتقين لباس المؤمنين. فكيف يلتئم هذا التعليل مع الحرمة؟ كان ينبغي لأنه من لباس أهل النار، أهل الجنة شنو أهل الجنة؟ أهل الجنة زين شبه بأهل الجنة يلبسون هاللباس. خب، فكان من فحينئذ يحصل تهافت بين المعلل والتعليل، فلو وضعنا يدنا على المعلل نقول يحرم، لو وضعنا يدنا على التعليل لا يحرم، فيقع تعارض بين المعلل والتعليل ويحصل تهافت بينهما، ومقتضى هذا التهافت هو إجمال الدليل إن لم نرجح الذيل، لأن الذيل قلة والذيل دائما مقدم على الصاد، لأن الذيل هو القرين على الصاد، هو دائما العلة أقوى في ظهورها، أيقوى العلة لو المعلل؟ العلة أقوى ظهورا من ذي المعلل، ومقتضى ذلك لا أقل نقول بالإجمال، فتسقط الرواية عن الحجية. وش لكم في الإشكال؟
خطاب
خطابي.
لا مو خطابي صحيح.
يعني إن الروايات تقول مثلا هذا من لباس أهل النار، فمعروف لا تلبسه لأنه من لباس أهل النار، يعني ما يملك تلبس على أهل النار. مثلا السواد مثلا قم مثلا من لباس بني أمية، لباس الأسواد من لباس بني أمية مثلا، من لباس أعدائنا لا تلبسه لأنه من لباس أعدائنا. إذا كان من لباس أهل النار لا تلبسه، إذا كان من لباس أهل الجنة نلبسه. لا أهل الجنة لباسه متقين.
المقصود
لبسه في الدنيا. ليش؟ من لباس أهل الجنة.
إنه من لباس أهل الجنة لأنهم من
وضع خصوصا نفس الخبر، الخبر المحرف في الدنيا.
خبرهم هناك غير خبرنا هنا. لذة للشاربين هنا. المهم هني لذة بعد لذة للشاربين، هني لذة للشاربين. هذه تقول إيه ما تدري. الآن خب في مقام الجواب عن هذا الإشكال، وأن يجاب بأن التعليل بأنه من لباس أهل الجنة ناظر إلى اللباس التشريعي، بمعنى أن الشارع جعل هذا اللباس من مختصات المؤمنين في الجنة في عالم الآخرة، بحيث حرم عليهم هذا اللباس في الدنيا، فلأنه مختص بأهل الجنة بمعنى مختص بالآخرة بعالم الآخرة، بحيث أن المؤمنين إنما يلبسونه في عالم الآخرة، فمنع منهم عنهم اللباس في الدنيا، وحينئذ التعليل يتناسب، لأن غرض الشارع وملاك الشارع انحصار هذا اللباس للمؤمنين في عالم الآخرة في عالم الجنة، فلا مانع من الحرمة التشريعية في عالم الدنيا، فمجرد كونه من لباس أهل الجنة لا يقتضي أنه يستحب أو أنه ينبغي للمؤمن أن يتشبه بهم، لأن إنما يتشبه بهم إذا لم يكون هذا من مختصات عالم ماذا؟ عالم الآخرة، لكن الشارع جعله من مختصات عالم الآخرة كما قد يقال في الخمر ذلك أيضا. فإذا هذا الإشكال ليس بوجيه. الإشكال الثاني هو أن يقال بأنه تشتمل الرواية على صادر حذفه صاحب الوسائل، وهذا الصادر لو لاحظناه فإنه يمنع، قد يعني يمنع المستشكل يمنع من التمسك بدلالة الرواية على الحرمة، فيوجد في الصادر ما يمنع من الظهور الذيل في الحرمة، وإنما منع ما في الصدر من الظهور في الذيل، مع أن هذا صدر وهذا ذيل لوحدة السياق، فمقتضى وحدة السياق في الرواية الواحدة أن ما هو موجود في الصدر مانع من استظهار الحرمة في الذيل، وهذه الرواية والقسم الموجود في الصدر نقله صاحب الوسائل في باب 32 الحديث الخامس صفحة 418 رابع نفس هذا الجزء 418. ولهذا شوف هذا وش بيقول في حديثين، إذا شفت في حديثين يعني مقطوع الحديث، إذا شفت صاحب يقول في حديثين، شوف هاي أول ما قلنا الرواية وش قايل في حديثين كذا كذا، هاي في حديث يعني في شيء مقتطع، مشكلة هاي القطع وين تحصل هالقطع، يحتاج إلى بحث وفحص، ترجع للمصدر الرئيسي عشان تعرف إنه هذه الرواية مصدرها وين ذيلها، وإذا لاحظت صدر الذيل قد تتغير المعنى. واضح؟ هاي مهم، يعني لو اقتصرنا فقط على النظر الرواية واضحة، لكن الاقتطاع يشكل لك مشكلة. نفس الرواية محمد بن الحسن له رواها الصدوق في الصد في أنا هاي صدر، هاي صدر الرواية صفحة 418 الحديث الخامس. نعم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، قال لا، ما يصلي بالخاتم الحديد ولا يتختم به الرجل أصلا، بس الصلاة لا تتختم بماذا بحديد، خاتم حديد، فإنه من لباس أهل النار. فخاتم الحديد من لباس أهل النار، هذه صدر الرواية. وحينئذ نقول لا إشكال ولا شبهة بقرينة الروايات السابقة أن هذا النهي محمول على الكراهة، إذ توجد عندنا أدلة تدل على عدم حرمة لبس الحديد لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، وكذلك يوجد عندنا ارتكاز متشرعي على عدم حرمة لبس الحديد، وهذه القرائن توجب رفع اليد عن الظاهر. فعندما قال الإمام لا ولا يتختم به الرجل، إشارة لأي حكم؟ حكم كراهتي. من القرائن الخارجية ومن الارتكاز المتشرعي، نعم في ارتكاز أن الحديد يجوز لبسه، وهم عندنا روايات أخرى تدل على جواز لبس الحديد، فيتحمل الكراهة هنا على شنه؟ على تحمل النهي على الكراهة. وحينئذ نقول هذا الصادر الذي يقول لا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار يقتضي الحمل على الكراهة، وبعد ذلك مباشرة ماذا قال؟ جاءت روايتنا وقال، هاي روايتنا جاءت وقالت ماذا؟ وقالت ولا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. فبمقتضى لأنه من لباس أهل الجنة، لأنه من لباس أهل الجنة، لا يلبس الرجل لا يصلي الرجل، هناك وحدة سياق. فبمقتضى وحدة السياق وهو ورود كلا المقطعين في سياق واحد وبنفس اللحن والمقابلة، يقتضي ذلك رفع اليد عن ظهور الرواية في الحرمة، وإلا من المستهجن أن نقول أن الصدر الذي يقول لا يتختم به الرجل لأنه من لباس أهل النار كراهة، ثم يقول في نفس السياق الواحد ولا يلبس الذهب لأنه من لباسة حرمة، هذا استهجان في استهجان. هناك استهجان عرفي بين وجود هذين المقطعين اللذين بنفس اللحن وبنفس الخطاب وبنفس بنفس التعليل للتقابل، فهذا يقتضي قرينية وحدة السياق على رفع اليد عن الحرمة، وهذا هو الإشكال الثاني. وش رأيكم في الإشكال؟ إشكال هذا شوي مو خطابي، بعد شوي مو كل خطابيات شيخ حسين من هالدرجة، يعني هي إشكال مو خطابي، إشكال علمي. وحدة التمسك بوحدة السياق، ووحدة السياق قرينة على التصرف، يعني عمق المطلب، وحدة السياق قرينة متصلة تمنع من الظهور، ظهور الكلام، لأنها عندنا قرينة وعندنا ذي قرينة. هذه لا تفعل داهلة على النهي، اقتفت بقرينة متصلة وهي السياق، فوحدة السياق قرينة متصلة تمنع من ظهور لا يفعل في الحرمة. واضح؟ هذا ما يكفي وجود مثلا مطلبين في سياق واحد نفس اللحن يعني نفس الخطاب، صحيح نعم موضوع صح مختلف أدري، بس عندما نقول بوحدة السياق مثلا لو جئت أعطيتك مثال لو جاء المولى قال تجب عليك الجنابة والجمعة، واضح تجب الجناب والجمعة، وإحنا علمنا من الخارج أن الجمعة مستحب، فهل يبقى ظهر فيه؟ أصلا مو تجب، أقول اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل للجمعة والجنابة، ونحن علمنا من الخارج بقرينة أن الجمعة الغسل فيها غير واجب، فرفعنا اليد عن ظهور اغتسل في للجمعة عن الوجوب، هل هذا نفس قرينة على أنه الذي يكون مع ذلك وهو ماذا؟ وهو الجنابة ليس بواجب؟
لا ما
وإلا يلزم استعمال لفظ معنى اغتسل بلحاظ أنه للجمعة وهذا واجب دلالة على الوجوب، بلحاظ الجنابة اغتسل بلحاظ الجمعة ليس دلالة على الوجوب، بلحاظ الجنابة دلالة على الوجوب، استعمال لفظ معنى لا يجوز.
لا بس مطلبه قال استخدم لفظ واحد
يعني لو قال اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة وش زين؟ هل بحثنا لما بحثنا هذا البحث؟ بحثناه في السنة الماضية، وقلنا أنه وين وحدة السياق ونتمسك به، وقلنا نفرقنا بين مدلولين، تارة يكون كلا الموضوعين الحكم فيهم واحد اغتسل للجمعة والجنابة هذا، وتارة يأتيني اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، واضح؟ عندنا خطابين ذكركم بالمطلع ما ندخل فيه ولا طويل. هذا بحث، هاي مسألة وحدة السياق، دي مسألة يحتاج إلى بحث فيها مفصل جيد، وبحث فيها كتابة بحث زين. هاي وحدة السياق متى نتمسك بها؟ وش معنى وحدة السياق أصلا؟ هاي من المطالب التي لم تنقح في الأصول، وإنما تذكر وتطبق في الفقه بأنحاء تحتاج إلى تنقيح. ما معنى وحدة السياق؟ وش ضوابطها؟ وش ما تنطبقها؟ المهم بحث. نقول تارة يقول يغتسل للجنابة والجمعة، تارة يقول اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة. وفرضنا أنه علمنا من الدليل الخارجي أن غسل الجمعة غير واجب. هنا في هذا المثال الأول نلاحظ أن الحكم واحد اللي هو اغتسل، هذا حكم، وهناك حكم، وعندنا موضوعان، موضوع أول موضوع ثاني. وهنا عندنا حكم وموضوع، حكم وموضوع، فما عندي موضوعين لحكم واحد. كررنا الحكم، هنا عندنا تكرار للحكم بتكرار موضوعه، وهنا لم نكرر الحكم، بقينا حكم واحد وأوجدنا موضوعين. وقع الكلام بين الأصوليين في كلا المسألتين. لو قامت قرينة خارجية على أن الجمعة ليست بواجبة، هل هذا يوجب رفع اليد عن ظهور اغتسل في الجنابة في الوجوب أو لا؟ واضح؟ إذا اغتسل ظاهرة في الوجوب بالنسبة للجمعة والجنابة والجمعة، جانا دليل منفصل دل على أن الجمعة ليست بواجبة، فهل هذا موجب لرفع اليد عن ظهور اغتسل للجنابة في الوجوب أو لا؟ هي مسألة عند الأصوليين. هذه المسألة مبنية على الاختلاف بينهم في كيف في كيفية دلالة الأمر على الوجوب. تذكرون؟ دلالة على الوجوب إما بالوضع وإما بالإطلاق وإما بحكم العقل. تذكرون مطلع أشرنا إليه العام سنة، نعم بحثنا العام، بس قد ينسى الواحد، راجع البحث، راجع البحث في ماذا؟ في ثمرات البحث في كيفية تخريج دلالة الأمر على الوجوب. هل الأمر يدل على الوجوب بالوضع أو بحكم العقل أو بالإطلاق؟ من هالمسالك يختلف الجواب عن هذا السؤال. فمسلك مثلا يقول بأنه بناء على أن الوجوب مستفاد من الوضع، فمتى ما جاءتنا قرينة خارجية على أن اغتسل للجمعة المراد منه عدم الوجوب، فبالضرورة لا بد أن يكون المراد منه للجنابة أيضا عدم الوجوب، وإلا يلزم استعمال اللفظ فيه معنى اغتسل واستعمل مرة واحدة، إما استعمل للوجوب أو عدم الوجوب. فمن قرينة خارجية علمنا أنه استعمله في عدم الوجوب بالنسبة إلى الجمعة، وحينئذ نكتشف بأن اغتسل المراد منه عدم الوجوب، وإلا يلزم استعمال اللفظ فيه معنى. أما لو قلنا أن الأمر أن الوجوب مستفاد من حكم العقل، لا يصح تمسك بقرينة السياق. لاحظوا البحث هناك، ماكو مانع من الالتزام بأن اغتسل بالنسبة للجمعة واجب، وبالنسبة بالنسبة إلى الجنابة واجب، وبالنسبة للجمعة غير واجب، ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، لأن الوجوب أو عدم الوجوب ليس مفادا من اللفظ، بل أن اغتسل إنما تدل على طبيعي الطلب، أما كون طلب وجوبي طلب استحباب يحتاج إلى قرينة خارجية اللي يسمون حكم العقل. فهنا لم يلزم استعمال اللفظ في معنيين. متى يلزم استعمال اللفظ في معنيين؟ إذا كان الوجوب مستفاد من اللفظ، من الواضع. فإجمال البحث تحقيقه أنا ذكرت العام بس راجعه. أما إذا قال اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، وجاند قرينة أن اغتسل للجنابة هو ماذا؟ ليس بواجب. المعروف بينهم أن هذه أن اغتسل للجنابة رفعنا اليد عن اغتسل الأولى، هذا مو قرينة على رفع اغتسل الثانية عن ماذا؟ أسف الله، اغتسل للجمعة رفعنا اليد عن دلالة على الوجوب ليس قرينة على أن المعطوف عليها أيضا وهو اغتسل للجنابة نرفع يدنا على الوجوب، ولا تأتي فكرة وحدة السياق، بل نتمسك بظهور الأمر في الوجوب. ومقامنا من أي قبيل؟ الأول أو الثاني؟ مقامنا من الثاني. لا من مطلبين مستقلين حكمين، فلا فالتمسك بوحدة السياق غير صحيحة في المقام. فإذا خلاصة المطلب أن الرواية تمت دلالتها على شنو؟ على الحرمة التكليفية لي شنو؟ لبس. إلا أنه هنا إشكال ثالث هيهمنا يعني، وهو أنه لا يصلي، هل هو ظاهر في الحرمة التكليفية أو ظاهر في الحرمة الوضعية؟ لا يصلي فيه، لا يصلي في الثوب، لا يصلي في شنو؟ لا يصلي في الذهب. هل هذا التعبير ظاهر في الحرمة التكليفية أو ظاهر في الحرمة الوضعية؟ إن كان ظاهرا في الحرمة الوضعية ريحنا بعد شوي، ما نحتاج إلى إثبات أنه لو صلى في صلاة فاسدة أو لا، لأن الرواية بنفسها بالمدلول المطابقي ظاهرة في الحرمة الوضعية. يعني وش الحرمة الوضعية؟ يعني صلاة باطلة. وإن كانت ظاهرة في الحرمة التكليفية نحتاج إلى الملازمة، كيف نثبت الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية؟ فماذا أنتم تستظهرون؟ أنتم أصحاب ظهور، أصحاب عرف، مال دراز، مال ديه، مال سنابس، من أهل العرف، من أهل الظهور، لا يصلي فيه، هل حرمة تكليفية أو حرمة وضعية؟
وضعية، حتى بقرينة موجودة بعد، يعني بغض النظر عن قرينة بشسمة، يعني عندنا إحنا قرينة قبل هذا أنه لا يلبس الرجل الذهب، بعد ذلك
لا يلبس،
لا يصلي فيه.
فقد شار إلى حرمتين، حرمة الصلاة فيه وحرمة لبسه، وعطف الخاص على العام ليس بقبيح كثير.
يعني كأنه يريد خصوصية للصلاة.
ورد في القرآن عطف الخاص على العام، مثل قوله تعالى ماذا عن عطف الرمان على الفاكهة في آية في سورة النجم وكذا. نعم، يعني في آية عطف الرمان على الفاكهة. المهم هنا أظاهر عبارة المصنف في الكتاب بأنه يستفيد من الرواية الحرمة التكليفية، حيث لأن الضم وخلوا بضم قاعدة النهي عن العبادة، فاستفاد الحرمة التكليفية. والوجه في استفادة الحرمة التكليفية هو أن يقال بأنه قرر في علم الأصول بأن الأصل في النهي هو الحرمة التكليفية، فعندما يقال لا تفعل ظاهر في الحرمة التكليفية، ورفع اليد عن الحرمة التكليفية لإثبات الحرمة الوضعية يحتاج إلى قرينة خارجية. كل أصول، كل أبحاث أصولية، كيف يصير الفقه بدون أصول؟ خب، والوجه في الأصل إجمالاً، ليش الأصل في الأوامر أو في النواهي التكليف؟ والوجه فيما ذكر هو أن الظاهر من الأوامر والنواهي المولوية، فالمولى عندما يصدر أمرا أو نهيا ظاهر الأولي أنه صادر بداعي المولوية، فيكون نهيا مولويا أو أمرا مولويا، والنهي المولوي معناه النهي التكليفي. أما الأوامر الإرشادية والنواهي الإرشادية فإنها نواهي وأوامر لا تصدر بداعي المولوية، إنما تصدر بداعي الإرشاد والتنبيه. فإذا قلنا لا يصلي في الذهب حكم تكليفي، معنى أن المولى أعمل مولويته وقال يحرم عليك يا عبدي أن تلبس الذهب وتصلي فيه. وإن قلنا لا يصلي في الذهب حرمة وضعية أو إرشادية، معناه إرشاد إلى شرطية أن يكون الصلاة متقيدة بعدم لبس الذهب، فيكون إرشاد إلى الشر شرطية. واضح الفرق؟ إذا حملنا الرواية على الحكم التكليفي تكون الرواية في صدد مولوية أنه يحرم عليك يا عبدي أن تلبس الذهب في الصلاة، وإن كنا إنها في صدد الإرشاد فهي إرشاد إلى مانعية لبس الذهب عن صحة الصلاة. هي الفرق. والظاهر وحمل الرواية على الإرشاد إلى المانعية خلاف حمل المتكلم على أنه في مقام المولوية. تذكرون أول ما دخلنا في بحث وظيفة الأحكام الظاهرية قلنا أن الحكم ينقسم إلى قسمين: مولوي وإرشادي. واضح؟ فهذا إرشاد في مقابل، وقلنا بأن الفرق بينهم بيناه. وهناك عندهم الأصل الأول في كل الأوامر هي ماذا؟ هو المولوية. فنتعامل بالأصل الأولي. واضح؟ خصوصا مع التعليل لأنه من لباس أهل الجنة، وخصوصا قوله لا يلبس الرجل الذهب. خب لا يلبس الرجل الذهب في معنى أنه حكم وضعي، لا يلبس الرجل الذهب، مو صلاة ولا شيء، قطعا حكم تكليفي. فبنفس هذا عطف خاص على عام، وأن العام حكم تكليفي فيكون الخاص أيضا حكم تكليفي. وإلا لا معنى لعطف الخاص على العام حال كون العام حكم تكليفي وماذا والخاص حكم وضعي. تفتي المطلب؟ ولا أقل ولا أقل ولا أقل. واحد يتناقش ياي يقول لا يصلي فيه، أنا ما استظهر الحرمة التكليفية، نقول لا يلبس الرجل الذهب، حرم تكليفي قطعا، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. فظاهر الرواية هو الحكم التكليفي، لا يلبس الرجل الذهب حكم تكليفي. إن قلت، هي قلت التجاوب بعدين، ما هو الفرق بين الروايات السابقة لا يلبس الميتة، لا يلبس ما لا يؤكل لحمه، وبين قولك لا يلبس الذهب؟ فهناك حملتم لا يلبس غير مأكول اللحم، لا يلبس الميتة على الحرمة، شنه الوضع اللي هو الإرشاد إلى المانع أو الشرطية، وهنا حملتموه على الحرمة تكليفية. فليش هاي الازدواجية في المعايير، هاي التفرقة؟ واضح؟ هل التزمتم بماذا؟ وحدة الألفاظ، وحدة السياق، ليش هاي باؤك تجور وبائي لا تجور؟ واضح؟ فنقول على لسانك أن هناك ظاهر كل أمر هو المولوي، إلا أنك قرين حملنا على الإرشاد، إذ لا يحتمل الحرمة التكليفي في لبس لباس الميتة بالارتكاز المتشرعي، لا يحتمل حرمة لباس جلود الثعالب، وإنما ماذا ببركتها الارتكاز المتشرعي ماذا يستفاد من أن الصلاة فاسدة، ولولا هذا الارتكاز والقرائن لحملناه، ما عندنا مش ما عندنا احنا ازدواجي في المعايير، لحملناه على الحرمة التكليفية. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الحرير نحمل على الحرمة التكليفية أيضا. هناك لباس ما أجزاء ما لا يؤكل لحمه ماذا ما شاكل ذلك، هناك قرائن على أنه ماذا على أن الحرمة فيه حرمة وضعية إرشادية. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. المقام الثاني هي البحث، لأنه سهل، ثبتت الحرمة التكليفية، فنقول بضم قاعدة أن النهي عن العبادة يستلزم الفساد، الصلاة شنه باطلة. هل هذا كلام صحيح؟ هاي بحثنا في الغصب، نقول النهي عن الغصب يستلزم الفساد، نفس الفكرة البحث اللي ذكرناه في اللباس المغصوب يأتي في اللباس شنه لباس الذهب، ونفس التقريبات وتأتي، ونفس الإشكالات تأتي، واجتماع اجتماع الأمن والنهي يأتي، وهنا يأتي اجتماع الأمن. ما عندنا بحث جديد، زي بس أنت غير هناك تعبير، شيل مغصوب حبر وإيش ذهب.
وإن كان هناك تصرف من
لبس، نعم هناك يأتي أن هناك لبس أيضا في تصرف، هناك حيثية لبس
وتوقف،
هناك بعد لبس وقف بحثنا، يعني قلنا هاوي لو هوا به، هنا نفس البحث، يعني نفس حيثيات البحث. هناك لو لبس المغصوب ولم تتحقق حركة غصبية، نعم صحيح التصرف، نعم أقول ملتفت صحيح. هناك حيثية التصرف مثلا حرام، فنقول لو تصرف في المغصوب ارتكب الحرام، هل ارتكابه للحرام هو التصرف يلازم البطلان أو لا؟ هنا لو ارتكب الحرام وهو اللبس صحيح، هل ارتكابه للحرام يستلزم الفساد أو لا يستلزم الفساد؟ نعم حيثية الحرام وينه، مع صحيح حيثية الحرام في هناك الحركة الغصبية، فنقول كنا نقول لو تحرك بالحركة الغصبية وارتكب الحرام هل ارتكابه للحرام يستلزم منه البطلان؟ هنا نقول الحرمة هو اللبس، فلو لبس هل اللبس هو يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا؟ نفس الأبحاث تأتي هناك تأتي هنا، ما نحتاج نكرر يومين ثلاثة. نعم نوعية الحرمة غير،
أقول
بحركة غفلة. ولهذا دائما
لو صلى بالإمام مثلا
نعم بلي. ولهذا الميرزا نانوش أو الراسين بيثبت أن الهو جزء من الركوع عشان يقول هذا هو حركة، أما لو ما كان حركة يعني معه الراس الهلبات ما يجيب الحركة، ما جبنا محتاج يقول لو صلى لو كان يقرأ. واضح؟ إذن حيثية الحرمة غير، لكن في النتيجة لو تحقق مصداق الحرام هل هذا يلازم البطلان أو لا يلازم البطلان؟ يأتي نفس البحث السابق يأتي. ولهذا قال وبضم قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها يثبت فساد الصلاة. وأما وجه اختصاص الحكم بالرجال في نوين، لأنه قال لا يلبس الرجل فأصل الحكم مخصص بالرجل، بل وأما وجه اختصاص الحكم بالرجال فمن جهة تخصيص النهي في الموثقة بالرجل. لكن في كلام شوي يأتي غدا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.
اللهم صل على